الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف وفقه الله العناية بالآثار، وقرأنا كلام الإمام مالك رحمه الله: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. وهكذا كلام الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار. وسبق الكلام على ذلك، وعرفنا أن أبعد الناس عن الآثار هم أهل البدع والأهواء، والآثار في مصنفاتهم قليلة لاتجاههم إلى علم الكلام المذموم، فكتبهم مليئة بعلم الكلام بالفلسفة والمنطق، كثيرة بذلك وقليلة في الآثار، وربما يريدون ما لا يثبت من الأخبار الموضوعة. وأشد الناس اهتماما بالآثار هم أئمة السلف رحمهم الله، فإذا قلت الآثار في قوم كثرت فيهم الأهواء كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، فإن السنة ضد البدعة، إن وجدت ولت البدعة، وإن ضعفت السنة قويت البدعة وانتشرت. قال وفقه الله وقال رحمة الله ابن الحسن الشيرازي: ومن ترك الآثار ضلل سعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ فإن الإسلام مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن ترك الآثار بالكلية، أي من ترك السنة بالكلية فلم يعمل بها ولم يحتج بها، فهذا ما هو مسلم، الذي يكذب بالسنة، يكذب بالسنة ولا يحتج بها ولا يعمل بها، هذا ليس ليس بمسلم، ولا يمكن أن يأتي أن يستقيم الإسلام إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة مبينة للقرآن، مبينة لمجمله، فلا يمكن للعبد أن يأخذ بالقرآن من غير سنة. ومن ترك الآثار ضل سعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم بالآثار. هذا هو العلم النافع، وغير الآثار إنما هي جهالات، وإن ظنها أهلها من العلم فهذا الظن من جهلهم. وقال الإمام البهار رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. والمراد بهم أهل السنة، فهم أهل الآثار، هم الذين يعظمون الآثار ويحرصون عليها ويتفقهون بها ويتمسكون بها. قال: الاجتهاد في تحصيل العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله، وجد الاجتهاد في تحصيل العلم فهو سبيل النجاة في هذا الزمان، في هذا الزمان وفي سائر الأزمان. العلم هو سبيل النجاة، وذلك لأن العلم نور، فإذا كان الإنسان في سيره إلى الله عز وجل ما عنده النور تخبط في ظلمات الجهل، ووقع في شباك أهل البدع، وزل في الفتن، فلا يمكن للسائر في الظلمات أن يسير إلا بنور، وإلا ما استقام سيره. والله يقول: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والجهل ظلمات، وأعظم الجهل جهل الكافرين والمشركين، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. فالذي يسير إلى ربه سبحانه وتعالى يسير في شيء من الظلمات يحتاج إلى نور. فهناك ظلمات الجهل بأنواعها، ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة البدع والأهواء. فإذا سار الإنسان من غير نور العلم فإنه لا يسير سيرا صحيحا، كالسائر في الظلمة الحسية من غير نور من غير مصباح، ما يستطيع أن يسير سيرا صحيحا، يسير ويقع تارة في حفرة، وتارة يصطدم بشجرة أو بحجرة أو بجدار، وربما ضل الطريق إذا ما عنده نور. وهكذا الذي يسير فيها نعم إلى ربه سبحانه وتعالى وما عنده نور العلم، فتارة يقع في بدعة، وتارة يقع في بعض الذنوب من كبائر وصغائر، وربما زل في الشرك والكفر والعياذ بالله بسبب جهله. قال: فهو سبيل النجاة في هذا الزمان، وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل. هنا في العلم يحصل به التمييز بين المحق والمبطل. وكثير من الناس يقول: التمست علينا الأمور وما نعرف المحق من المبطل، وإنما أتي من جهله. أي نعم، أتي من جهله، ولو أخذ العلم لتبيت له الأمور ولعرف المحق من المبطل. فالبلاء من جهة نفسه بسبب إعراضه عن العلم. وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. فعلينا أن نتزود من العلم النافع، وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. قال الإمام، نعم انتهى كلام العلامة الوادعي رحمة الله عليه. قال المؤلف: قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الله ابن يحيى ابن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول، وهو يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تحسب المجد نعم أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلا ينال الإنسان المكرمات إلا بعد الشدائد. ولهذا يقول يحيى بن كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وهذه المقولة اشتهرت اشتهارا كبيرا، وسطرها العلماء في مصنفاتهم كلام يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. أوردها الإمام مسلم في صحيحه في أحاديث المواقيت، ذكر جملة من أحاديث المواقيت في صحيحه، ثم ساق بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير وذكر هذه المقولة عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. فاستغرب كثير من العلماء: ما مناسبة هذا الأثر في باب المواقيت؟ ولما ذكر الإمام مسلم رحمه الله هذا الأثر في باب المواقيت ولا علاقة له بالمواقيت لا من قريب ولا من بعيد؟ فقال بعض العلماء كالقاضي عياض رحمة الله عليه: استنباطا منه أن الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الأثر لبيان أن ما ذكره من طرق حديث عبد الله بن عبد العاص في المواقيت لا ينال براحة الجسم وإنما بالجد والاجتهاد، فإنه ساق حديث عبد الله بن عبد العاص في المواقيت من طرق كثيرة جمعها من أوجه كثيرة مع ما فيها من الألفاظ وما فيها من الفوائد، فاستحسن ما فعل، جمع جمعا حسنا في هذا الحديث، فاستحسن هذا الصنيع الذي قام به، كيف استطاع أن يجمع هذه الطرق لهذا الحديث، وتوسع في ذلك رحمة الله عليه، فأراد أن يبين أن مثل هذا العلم ومثل هذا الخير ما يرى أنه الشخص براحة الجسم، فاستحسن تلك الطرق وما من الله به عليه من جمع تلك الطرق وألفاظ ذلك الحديث وساقها في صحيحه وتوسع في ذلك، ثم أورد هذا الأثر ليبين مثل هذا الأمر، أن الإنسان ما ينال مثل هذا الخير مثل هذا العلم مثل هذه الفائدة إلا بعد الجد والاجتهاد، ما ينال ذلك براحة الجسم، وإلا في الأثر كما عرفنا ما له علاقة بالمواقيت، لا يستطاع العلم براحة الجسم. يقول إبراهيم الحربية الإمام المشهور رحمة الله عليه: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، هذا بإجماع العقلاء في كل أمة من الأمم، النعيم ما يدرك بالنعم، لا بد شيء من التعب، لا ينال الإنسان النعم العظيمة إلا بعد التعب والجد والاجتهاد، سواء كان ما كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. وأعظم النعيم هو نعيم الجنة، وهل ينال العبد نعيم الجنة بالتوسع في النعم؟ ما ينال نعيم الجنة إلا بالجد والاجتهاد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما أي سعي؟ السعي الذي تستحقه وهو مؤمن، فأولئك كان سعيه مشكورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا بد من الجد والاجتهاد. فأعظم نعيم هو نعيم الجنة، ولا ينال العبد نعيم الجنة إلا بالجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. ومن آثر الراحة فإن الراحة الحقيقية تفوته، من آثر الراحة في أول حياته ما ينال المكرمات، ما ينال المكرمات، ومن أتعب نفسه فإنما يتعب نفسه ليستريح، الذي يتعب نفسه في مبدأ عمره هو يتعب نفسه ليستريح، ولا راحة للعبد إلا إذا كان من أهل الجنة، هناك الراحة إذا كان من أهل الجنة، ولا الدنيا دار ابتلاء وامتحان، أي نعم دار ابتلاء وامتحان، فمن آثر الراحة فإنه تفوته الراحة الحقيقية رحمك الله. فعلى كل من أراد العلم فعليه بالجد والاجتهاد، ما يؤثر الراحة ولا يؤثر النعم والتنعم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن قرأ في تراجم من مضى من أئمة السلف وجد العجب العجاب كيف صبروا في طلب العلم وسافروا إلى البلدان البعيدة، ومنهم من كان يسافر على الأقدام ما عنده مركوب، يسافر ويقطع المسافات البعيدة على قدمه. أي نعم، أحدنا ربما لو كلف أن يأتي على قدمه من أول الإب إلى آخرها ما جاء وترك طلب العلم، وأولئك كان أحدهم نعم يذهب إلى المسافات البعيدة، يبقى الأشهر الكثيرة في السفر ويمشي على قدمه، وربما يذهب زاده ويذهب الماء ويتعرض للهلاك وينجيه الله عز وجل، وحصلت لهم الأمور العجيبة في رحلتهم في طلب العلم، حصلت الأمور العجيبة وكيف صبروا صبروا وجدوا واجتهدوا فرفعهم الله عز وجل. نعم، رفعهم الله عز وجل وأعلى الله سبحانه وتعالى شأنهم. وإذا ذكروا ذكروا بالجميل وبالترحم والثناء الحسن. لا يستطاع العلم براحة الجسم، هكذا يقول يحيى بن أبي كثير رحمة الله عليه. وكما قيل من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. قال الإمام الوادعي رحمه الله: أما الذي لا يعرف قدر العلم أو يعرف ثم لا يجتهد في تحصيله فهو في الليل نؤوم وفي النهار نؤوم أو كسول مع القيل والقال، وفي المتنزهات ليس له قصد إلا أن يرفها على نفسه، يصدق عليه قول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فما تناسبه السنة بأكملها والفصول بأكملها ما تتناسب معه في طلب العلم، فمتى يطلب العلم إذن؟ وهذه الأبيات لابن فارس النحوي، ساقها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناده إليه لابن فارس النحوي: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل تتحقق عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ والأمر كذلك، عبادة الله عز وجل لا تتحقق إلا بالعلم، ومن أراد أن يعبد الله عن جهل فلا يستطيع يضل. والعلم لا ينال إلا بالطلب، ما يأتي العلم وينصب انصبابا نعم على قلبك، وإنما يأتي بالطلب، ذاك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء والرسل جاءهم من عند الله عز وجل. نعم، أما غير الأنبياء والرسل لابد من جد واجتهاد ومن نظر ودراسة ومن رحلة في طلب العلم ومن مذاكرة حتى ينال الإنسان العلم، فلا ينال إلا بالطلب والجد والاجتهاد. وقال رحمه الله: لا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. وقال علامة النووي رحمه الله، وهو يحث طالب العلم على الاجتهاد في الطلب: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا أو سفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وهذا كان حاله رحمة الله عليه، حال العلامة النووي رحمة الله عليه، كان في غاية الجد والاجتهاد، رحمة الله عليه. فعلى كل أي نعم كما قال ابن كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم. إلى هنا ولننتقل إلى صفة الصنع.